اصلي باعتباري هذه الشروط وان هذه الشروط تعتبر في المفتي من حكم قاعدة الاشتغال، وان المفتي لابد ان يكون واجدا لهذه الشروط. الكلام يقع في ان هذه الشروط هل هو شرط من حيث الحدوث والبقاء، أو يشترط فيه من جهة الحدوث فقط لا من حيث جهة البقاء؟ شرط من جهة الحدوث والبقاء معا، بحيث أنه في مرحلة البقاء إذا زال عنه أحد هذه الشروط لا يجوز تقليده كما في الحدوث، أو أن هذه الشروط شروط فقط من في مرحلة الحدوث، وأما في مرحلة البقاء فلا يشترط وجوده في المفتي. مثل شرط الحياة، أول شرط كما ذكرنا في مسألة تقليد الميت، أما بالنسبة إلى اشتراط الحياة فقد ذكرنا أن الحياة شرط في المفتي فقط من جهة في جهة مرحلة الحدوث، وأما في البقاء فلا يشترط أن يكون على قيد الحياة في جواز تقليد الميت، ولذلك قلنا يجوز تقليد الميت بقاء بالبيان المتقدم الذي ذكرنا بالأدلة المتقدمة، أنه الحياة ليس لها دخل في جواز التقليد ووجوب التقليد من حيث البقاء، هذا بالنسبة إلى اشتراط الحياة. وأما بالنسبة إلى سائر الشروط كالعقل والعدل والعدالة كالأعلمية كالاجتهاد كالإيمان، هل يشترط هذه الشروط في المفتي حدوثا وبقاء؟ فلو زال عنه الاجتهاد من جهة الهرم أو غير الهرم، أو زالت عدالته من جهة طرو الفسق، أو زالت أعلميته من جهة أن غيره صار أعلم، فهل يجب البقاء على تقليده؟ يجوز تقليده بعد زوال العدالة، بعد زوال الاجتهاد، لأنه قلده في حال أنه كان متلبسا بالاجتهاد، أو قلده في زمان الذي كان متلبسا بالعدالة، أو كان قلده في ظرف الذي كان متلبسا بالإيمان، الآن غير مؤمن، الآن غير عادل، الآن مجنون، فقد الاجتهاد، فقد العدالة، فقد الإيمان، هل يجوز تقليده بعدما كان متلبسا بهذه الشروط ووقع وتحقق التقليد من هذا المكلف، أو لا يجوز البقاء على تقليده؟
بقاء أو يجوز تقليده؟
لا، بقاء على تقليده، يعني جواز تقليده هل هو باق أو لا يجوز البقاء على تقليده؟ لأنه هذا انحرف عن الحق، صار كافرا، صار مخالفا، صار فاسقا، زال عنه الاجتهاد. نعم، قلده في زمان تلبسه بالاجتهاد، في زمان العدالة، لكن بقاء لم يبقى على هذا الشرط هذا المفتي، فعليه لا يجوز تقليده، لأن هذا الشرط شرط للمفتي حدوثا وبقاءا، بقاءا ما موجود فلا يجوز تقليده. طب قلنا الكلام يقع في هذا، أن هذه الشروط شرط للمفتي، واعتباره في المفتي يكون على وجه الحدوث والبقاء، أو يكون على وجه الحدوث فقط كما في اشتراط الحياة. يعني حال هذه الشروط حال شرط الحياة، فلا يجوز ابتداء أن يرجع في مسألة التقليد إلى مجتهد ميت. شرط الحياة شرط حدوثي لجواز التقليد، لكن في البقاء لا يشترط، مات المجتهد يجوز البقاء على تقليد، زال عنه الاجتهاد يجوز البقاء على تقليد. العدالة، الإيمان، الأعلمية، كل هذه الشروط هل يكون شرطا من جهتين أو شرطا فقط من جهة واحدة وهو الحدوث؟ ولذلك قلنا هذه المسألة لا بد أن نتكلم فيها، والبحث يقع عنها في مقامين: مقام الأول فيما يقتضيه الأصل العملي، أن ماذا يقتضي الأصل العملي؟ هل الاستصحاب يجوز البقاء على تقليده بعد زوال الشر وبعد فقد الشر؟ هل البراءة تجوز البقاء أو قاعدة الاشتغال؟ الأصل العملي، مقتضى الأصل العملي ماذا؟ فيما إذا فقد أحد هذه الشروط بعد ما كان واجدا له، هذا يقتضيه الأصل في المقام الأول. مقام الثاني فيما يقتضيه الأصل اللفظي، إطلاقات الأدلة، هل نستفيد من إطلاقات أدلة التقليد آية الإنذار وآية السؤال للعوام أن يقلدوه، وأما من الفقهاء من عرف أحكامنا؟ الأدلة اللفظية التي وردت في جواب وجوب التقليد هل يمكن الاستفادة منها، استفادة الإطلاق منها على أنه لو زال عنه هذا الشرط يجوز تقليده ويجب أو يجب البقاء على تقليده؟ لا، لا يجوز إطلاق، ما فيه، ده فيما يقتضيه الأدلة اللفظية. أما بالمقام الأول فيما يقتضيه الأصل اللفظي، أصل العملي، ربما يقال بأن مفاد الاستصحاب الذي هو أصل عملي، مفاد الاستصحاب جواز البقاء على تقليده وإن زال عنه الشرط، لو فقد الاجتهاد بعدما كان مجتهدا أو كان أعلما، فقد الأعلمية، الآن يشك هذا المكلف الذي قلد هذا المجتهد، الآن يشك أن فتواه الآن باق على حجيته أم لا في زمان تلبسه بالأعلمية أو الاجتهاد؟ يقينا كان مجتهدا وكان يجوز تقليده، الآن صار مجنونا يجوز البقاء على تقليده؟ مقتضى الشك في الحجية بعد العلم بالحجية جريان الاستصحاب، هذا هو مجرى الاستصحاب، إن شككت لا تنقض اليقين بالشك. إن قلت بأن حجية فتوى المجتهد، الحجية قائمة برأيه. الآن رأي ما عنده، سابقا أي كان مجتهدا كان له رأي، الآن بعد فقده للاجتهاد لم يكن هناك رأي له، فكيف نستصحب الحجية؟ حجية فتوى حجية قائمة على الرأي، رأي المجتهد، وحيث لا رأي له لا حجية لفتواه، فلا يمكن استصحاب الحجية. قلت أن الرأي يمكن ونحتمل أن يكون بحدوثه يكون كافيا لجريان الاستصحاب، يعني حدوث الرأي في زمانك ما كان مجتهدا هذا هو يكفي في البقاء، وهو يكون علة مبقية كما أنه كان علة محدثة، لو جواز التقليد هو حدوث الرأي مو حدوثا وبقاء، الرأي يجب أن يكون باقيا، يكفي في جريان الاستصحاب أنه في زمان ما كان له رأي، فالبقاء لا يحتاج إلى أن يكون هذا الرأي باقيا، حدوثه يحتمل. نحتمل مجرد الاحتمال بأن حدوث الرأي يكون كافيا في مجريان الاستصحاب، الآن هنا نستصحب حجية فتوى هذا المجتهد بعد زوال الاجتهاد عنه، بعد زوال الأعلمية عنه، بعد زوال العدالة عنه، استصحاب يجري ولا مانع من جريانه. ربما يقال بأن استصحاب جار من هذا البيان، أنه شك في بقاء حجية فتوى المجتهد، وهذا الاستصحاب وإن لم يكن مانع لجريانه في نفسه. ليش؟ لاحتمال حدوث الرأي مثلا في جواز التقليد، فعليه أركان هذا الاستصحاب تامة، إذ زوال الرأي لا يضر بالاستصحاب لأن حدوث الرأي يكفي في البقاء. نحتمل أن يكون حال الرأي حال الراوي، فكما أن الراوي الذي روى الرواية ثم انحرف وصار كافرا لا يضر هذا الانحراف فيه على حجية روايته في السابق، روايته بعد حجة يكون حدوث الرأي في من هذا المجتهد يكفي بالنسبة إلى بقاء جريان الاستصحاب لحجية رأيه لحجية فتوى.
شيخنا هذا إنما يصح فيما إذا كانت الشروط مقومة، صح ولا لا؟
هلا كل
الاجتهاد مقوم للموضوع.
لو كان الاجتهاد فتوى
مبطي.
اجتهاد يعني أن يكون صاحب رأي مجتهدا يعني مستنبطا
حدوثا،
ففي زمان تلبسه بالاجتهاد هو هذا يكفي في جواز التقليد إلى يوم القيامة، مثل الحياة مثل الحياة، كما أن الحياة ليست من مقومات حجية فتوى، فلو مات فتاواه تبقى على حجيتها، يكون اجتهادا من قبيل الحياة، العدالة ما تكون من مثل قبيل الحياة. نحتمل دخل الاجتهاد كدخل الحياة بالنسبة إلى حجية فتوى المجتهد، فكما لا دخل للحياة في حجية فتوى بقاء حدوثا نعم لا يجوز تقليد الميت ابتداء، أما بقاء ليس لها دخل، العدالة هم هكذا، الإيمان هم هكذا، الاجتهاد هكذا.
أنت رأيك
هيك؟ لا دول أنت رأيك هيك. مهم، نحتمل أن يكون حال الرأي حال الرواية فيما إذا عرض على الراوي الكفر والانحراف حيث لا يضر هذا بقبول روايته بعد ذلك. هو انحرف مثل ما بني فضال انحرفوا، الإمام قال خذوا ما رووا، لكن في زمان روايتهم كانوا على الاستقامة، في حال الاستقامة ثم انحرفوا. هل إن الانحراف بعد الاستقامة يضر برواياته، يضر بحجية رواياته؟ الإمام قال لا، خذوا ما رووا. يكون هذا المجتهد فتاواه من هذا القبيل، لو زال عنه الاجتهاد ملكة الاجتهاد صار مجنونا. الآن مجنون بالفعل، لكنه تقلده في زمان اجتهاده وفي زمان أعلميته، لا يضر، لأن حدوث الرأي يكفي في البقاء. طب أركان هذا الاستصحاب تام، مقابل من يشك في أن أركان هذا الاستصحاب لا يكون تاما من جهة أنه نشك في بقاء الموضوع. أجبنا عنه، لا نشك في بقاء الموضوع، موضوع هو المجتهد الذي كان له رأي في زمان ما، وهذا الرأي يكون دخله في حجية فتوى وحجية رأيه كحال الراوي إذا عرض عليه الكفر أو الانحراف، لا يضر بجريان الاستصحاب إلا أن هذا الاستصحاب مع تمامية أركانه يعارضه استصحاب آخر، استصحاب عدم الجهل فيه. مثل أنك تريد أن تستصحب وجوب صلاة الجمعة الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا، رسول الله كان يصلي صلاة الجمعة، الأئمة كانوا يصلون صلاة الجمعة، الآن في عصر الغيبة أشك أن هذا الوجوب بعد باق، لعل فقيه يستصحب يقول خب مقتضى أركان تام، أركان الاستصحاب تام في زمن الغيبة، يشك في بقاء هذا الوجوب يستصحب وجوب صلاة الجمعة، ما يقدر يستصحب لأنه يعارضه استصحاب عدم الجهل. يعني لعل وجوب صلاة الجمعة كان مقيدا بعصر الإمام أو العصر النبي فقط، جعل وجوبي وتشريع صلاة الجمعة كان مقيدا بظرف الإمام أو ظرف النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ظرف النبي أشك مقدار سعة الجعل، لا أدري، حيث لا يدري مقدار سعة الجعل وضيق الجعل بمقدار المتيقن زمن النبي، ما عدا زمن الإمام والنبي أشك في جعلية وشرعية هذه الصلاة. أصل عدم، أصل عدم الأزلي فيه استصحاب عدم الجعل، يعني استصحاب عدم الأزلي،
الأصل عدم،
أصل عدم الأزلي في زمان ما كانت صلاة واجبة قبل عصر النبي، صار في عصر النبي واجبا. أشك أن هذا الوجوب هل وجوب ممتد له سعة أو من أول الأمر قبيل ضيق فمركيه، وجوب دائرته من أول الأمر كان ضيقا، كان فقط مخصوص بعصر النبي أو الإمام، ما أقدر أستصحب الوجوب يعارضه استصحاب عدم الجهل، استصحاب عدم الأزلي يعارضه، يتساقطان. بعد التساقط نحتاج لحجية فتوى هذا المجتهد الذي زال عنه الاجتهاد إلى دليل مفقود في البين، ما في دليل، نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى بيان، بيان واصل، نحتاج إلى حجية واصلة، بيان واصل، قبح العقاب بلا بيان، بلا بيان واصل. أما إذا افترضنا أن هذا البيان قد وصل فلا يتجري قاعدة قبح البيان، بل بلا بيان، شرط عدم البيان. هنا حيث أنه يحتاج إلى بيان واصل، حجية واصلة، مشكوك أصل عدم كون هذه الحجية الآن موجودة، فلا يجوز تقليده. نحن ومقتضى الأصل العملي لا يجوز تقليده، بعد زوال الاجتهاد، وإن كان مقتضى الاستصحاب هو جواز التقليد، إلا أنه معارض هذا الاستصحاب مع تمامية أركانه يعارضه استصحاب آخر، استصحاب عدم الجعل، عدم الأزلي، وعليه فالأصل العملي هو عدم الجواز، لأن قوام الحجية بالوصول المعلوم، وإنما المهمة المشكوكة فهي في حكم ما يقطع بعدمه. هذا مقتضى الأصل العملي. وأما مقتضى الأصل اللفظي الظاهر، وأما بالنسبة إلى أصل اللفظي مقام الثاني، مقتضى الأصل اللفظي الظاهر أنه لا قصور في شمول أدلة اللفظية لجواز تقليد المجتهد الذي زال عنه العدالة وزال عنه الاجتهاد. أدلة اللفظية تشمل في مورد الشك في البقاء بجواز التقليد. ليش؟ لأن مقتضى آية الإنذار أنه يجب الحذر عند إنذار المنذر، وهذا المنذر قد أنذر، يجب الحذر من إنذاره في زمان قد أنذر، بمقتضى قد أنذر يجب الحذر، أنذر في زمان اجتهاده قد أنذر، الآن لم يكن مجتهدا ولم يكن منذرا، لكن إطلاقي كل من ينذر في زمان إنذاره يجب الحذر منه. الآن يجب الحذر منه لأنه أنذر سابقا، إطلاقي يجب الحذر عند إنذار المنذر سواء بقي على قيد المنذرية أو لم يبقى على قيد المنذرية، مثل حياة، مثل مسألة الحياة، كان في زمان حياته منذرا، الآن مات هذا المنذر، نتمسك بحجية فتواه وجواز تقليده بأنه قد أنذر، فإذا كان باقيا أو لم
يكن.
فالظاهر عدم القصور في الأدلة اللفظية عن الشمول، إذ هو كان منذرا حال كونه مجتهدا وفقيها، كان منذرا باعتباري كان أنه كان مجتهدا وكان فقيها، ثم صار بعد ذلك جاهلا، وهذا لا يضر، يعني كونه جاهلا بعد ما كان مجتهدا لا يضر بالتمسك بالإطلاق، حيث أن الإنذار صدر من أهله ووقع في محله، صدر من أهله كان فقيها كان مجتهدا، الآن هم يجب الحذر منه ويتمسك بفتاواه ويعمل بقوله ويعمل بآرائه لأنه كان مجتهدا سواء باقي ولم يبقي
مثل الحياة.
ويؤكد هذا الإطلاق، وجود الإطلاق في الأدلة اللفظية السيرة العقلائية، يؤكده السيرة العقلائية، فإنها هذه السيرة قائمة وجارية، مو فقط في مسألة الاجتهاد، جارية في أهل الصنائع وفي أهل الفنون، صاحب الفن كان صاحب فن صاحب صنعة، الآن زال عنه الصنعة زال عنه الحرفة، هل لا يرجعون إليه؟ السيرة قائمة على أنه بعد لا يجوز الرجوع لهذا، أو بالعكس السيرة قائمة على الرجوع إلى أرباب الفنون وأرباب الصنايع، وأن الجنون الطاري ليس مانعا عمل برأي الطبيب، من أصحاب الفنون طبيب، هو الطبيب أعطى رأيه في حال كونه طبيبا ثم زال عنه الطبابة وفقد الطبابة، صار مجنونا. فهل لا يجوز العمل برأيه في حال ما كونه كان طبيبا؟ في أرباب الصنايع هكذا، شارع هم ماشي على ما هو السيرة العقلائية، لأنه من أعقل العقلاء الشارع. ليس مانعا الجنون من عن العمل برأي الطبيب المجنون فعلا، ومقتضى هذه السيرة أن هذا الشرط يكون شرطا فقط للحدوث وليس للبقاء، شرط للحدوث. العمل برأي الطبيب كالعمل بفتوى الفقيه، فقيه الاجتهاد يكون شرطا لحدوث الرأي وحجية رأيه، فإذا حدث هذا الرأي منه يكفي في أن يبقى المقلد على رأيه، ولو طرأ عليه الاجتهاد زال عنه الاجتهاد كعمل برأيه. شرائط الحدوث، مقتضى هذه السيرة وهذه الأدلة اللفظية أن هذه الشروط شرائط الحدوث وليست شرائطا في البقاء. وإن ذهب مقابل هذا القول شيخنا الأعظم الأنصاري قدس سره، ذهب في رسالة التقليد التي كتبها في آخر المكاسب ملحق، طبع هذه الرسالة، طبعت وألحقوها بمكاسب الشيخ، رسالة العدالة، رسالة الاجتهاد والتقليد للشيخ الأنصاري قدس سره، ذهب الشيخ إلى أن هذه الشرائط ليس فقط شرائط الحدوث كما ذكرنا، لا بل شرائط البقاء أيضا، اشترط أن يكون المجتهد باقيا على قيد العدالة، باقيا على قيد الاجتهاد، فلو زال عنه الاجتهاد لا يجوز البقاء على تقليده. وإن ذهب شيخنا الأعظم الأنصاري إلى اعتبار بقائه أيضا، بقاء هذه الشرائط بدعوى دليله قيام الإجماع، ارتكاز المتشرع، حق مع الشيخ، ارتكاز المتشرع، هل يجوز المراجعة والرجوع إلى المجتهد الذي يكون الآن كافرا وفاسقا ومجنونا؟ كيف هذا المجتهد الذي يكون الآن مجنون يجوز الرجوع إليه؟ يجوز تقليده؟ منصب الإلهي يعطى للمجنون ويعطى للكافر، يعطى لغير المؤمن؟ ارتكاز المتشرع لا يقبل، ارتكاز المتشرع. فقال أنا كتبت هنا لم يثبت الإجماع، لكن ببيان آخر كلام الشيخ صحيح، إجماع مقصود يعني ارتكاز المتشرع، مو إجماع يعني إجماعات المنقولة، تسالم، التسالم بين الأصحاب على أنه يشترط هذه الشرائط في الفقيه وفي المفتي على الحدوث والبقاء، ليس فقط للحدوث، لكن الذي يمكن أن يستدل به على اعتبارها حدوثا وبقاء هو الارتكاز المتشرعي، حيث أنهم يرون فقدانها نقصا في الإنسان وبالخصوص في المرجع والمفتي، نقص هذا جنون أو العدالة فسق، يكون هذا كمالا أو نقصا، فقدانها نقصا في الإنسان وبالخصوص في المرجع والمفتي، إذ لا يحتمل أن يكون رجل مجنون جاهل فاسق مثلا هو المفتي والمرجع. المفتي صار رجل مجنون أو فاسق أو جاهل، ذهب علمه، أو مفضول أو مخالف، مرجع صار مخالف، فكما يعتبر فيه فكما يعتبر في المفتي والمرجع أن لا ينحرف يمينا وشمالا لابد أن يكون مستقيما في جهة مذهبه، لا يكون منحرف من هنا وهناك، كذلك لا يجوز أن يكون مخالفا أو يكون فاسقا أو يكون انحراف. لا فرق بين الانحراف في العقيدة وبين الانحراف في العمل. فاسقا من جهة المذهب فاسق، من جهة العقيدة فاسق في العقيدة أو فاسق في العمل، عاصٍ يعصي الله يرتكب المعاصي، هل هذا يكون فقيها ومرجعا ومفتيا؟ كلا ثم ألف كلا.
الرواية مثل الإفتاء.
فكما يعتبر فيه أن لا ينحرف دائما إلى اليمين والشمال، كذلك يعتبر وجود سائر الشرائط فيه بقاء أيضا وعليه. فالصحيح هو الاعتبار، وأن الشرائط في الجملة، لا بالجملة، الحياة قلنا ليست لها دخل في البقاء في جواز التعلم، لكن الشرائط في الجملة كالعدالة كالاجتهاد كالإيمان كالأعلمية، فقد شيء منها إذا كان فاقدا واحد منها فلا بد حينئذ من الرجوع إلى المجتهد والمفتي الذي يكون جامعا للشرائط، فلا يكون مبرئ للذمة. العمل بفتاوى هذا المجتهد الذي هو منحرف لا يجوز، لا يكون مبرئ للذمة. خب، وحيث أن صاحب العروة بعد بيان هذه الشرائط وأن لها دخل بقاء أيضا في المفتي، أحد هذه الشرائط عبارة عن العدالة، قدس الله نفسه صاحب العروة دخل في بيان ماهية العدالة شرحا توضيحيا، أن العدالة ما هي أصلا؟ نحن هم من باب الجري على عبارة العروة وعبارة كلام صاحب العروة، لا نكتب هنا ولنختم الكلام في المقام في العدالة وحقيقتها تبعا لصاحب العروة. فنقول نسب إلى المعروف والمشهور أن العدالة عبارة عن عمل جانحي، أمر بسيط، فعل قلبي، فعل نفساني، وهي الملكة، الملكة الداعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، عمل الواجبات وترك المحرمات، ملكة التي تدعو وتبعث وتحرك الإنسان من أنه يعمل الواجبات ويترك المعاصي المحرمات، هذا هي العبارة عن العدالة، معروف قالوا حقيقة العدالة ملكة، أمر بسيط وعمل جارحي جانحي، مو فعل الفعل الخارجي، وإن كان الأفعال الخارجية من فعل الواجبات وترك المحرمات تنسب إليه وتنبعث منه، لكن العدالة عبارة عن الفعل الجانحي الأمر البسيط، ملكة داعية إلى العمل بالواجبات وترك المحرمات، وبمعنى جامع هي الرادعة عن المعصية الإلهية. وعليه عند المشهور العدالة من الصفات النفسانية. ثانيها مقابل هذا، قول الثاني هم يرجع إلى القول الأول، لكن لم ينسب إلى المعروف، منسب مع ذاك تعريف الأول. ثاني ما نسب إلى الصدوق ووالده وعن المفيد في المقنعة، من أن العدالة عبارة عن اجتناب المعاصي وفعل الواجبات، مو ملكة، فعل، لكن فعل الذي يكون سببه ومنشأه هو عبارة عن الملكة الموجودة في النفس. يعني إذا افترضنا أن العدالة عبارة عن الملكة الباعثة أو فعل المنبعث عن الملكة، يرجع للتعريف الأول. عبرت بتعبيرين، إن شئت تعبر بأن العدالة عبارة عن الملكة، مو فقط ملكة، ملكة الداعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، أو تعبر بأنها عبارة عن فعل الواجبات وترك المحرمات المنبعثة الناشئة من الملكة. يعني الملكة لها دخل على كل حال. نسب إلى الصدوق ووالد الصدوق وعن المفيد شيخنا المفيد، من أنها الاجتناب عن المعاصي الناشئة عن ملكة النفسانية والظاهر رجوع هذا التعريف إلى الأول، وهو عبارة عن الملكة النفسية الباعثة على الاجتناب بالفعل. وإلا ملكة بما هي ملكة لا تنبعث بالنسبة إلى فعل الواجب وترك المحرم، لا يكون له مقتضى، هذا مقتضي الذي لا يكون لأثري أثرا لمقتضاه، لا تكون هذه هي العدالة. العدالة الملكة المجردة البسيطة من دون أن تكون باعثة، ليست هذه عدالة. عدالة الملكة النفسانية التي تكون باعثة ومسبب لفعل الواجب وترك المحرم، وإلا فمجرد وجود المقتضي من دون أن يترتب عليه مقتضاه في الخارج لا يسمى عدالة. خب هذا التعريفين رجع إلى تعريف واحد، من أن العدالة حقيقتها ملكة. تعريف الثالث أنها عبارة عن مجرد ترك المعاصي وخصوص الكبائر. عدالة عبارة عن فعل جارحي مو ملكة، أفعال، إما أفعال الواجبات وإما ترك المحرمات، ترك المعاصي أو ترك الكبائر فقط، مو مطلق المعاصي، كبيرة فقط، أما الصغائر هذا لا تضر بالعدالة. إذا نظر إلى أجنبية ثم قال أستغفر الله رجع إلى العدالة، أما إذا لا سمح الله استغاب مشكلة، أهان مؤمنا مشكلة، سرق أكل مالي الغير، تصرف في مال الغير، وإلى ما هنالك من الكبائر، يعني الذنوب التي الله أوعد عليها النار، في هناك ذنوب لم يوعد عليها النار، بالاستغفار يرجع، لكن الكبائر خصوصا مسألة الشرك بالله، إن الله يغفر ما دون ذلك، وأما مسألة الشرك لا يغفر، لأنه جعل ربا لله، ربا آخر، ربا على كل حال، أن العدالة عبارة عن مجرد ترك المعاصي أو خصوص الكبائر من دون اعتبار الملكة. هذا يظهر عن السرائر ابن إدريس في السرائر والوسيلة، بل عن المجلسي والسبزواري في الكفاية نسبته إلى الأشهر، أن هذا أشهر من قول المعروف والمشهور من أنها ملكة. لا، عدالة عبارة عن فعل جارحي، فعل خارجي فقط، أصلا ما له دخل الملكة النفسانية. مكنة ملكة ليست لهذا، وهذا ورع، وهذا المعنى يسمى عنه، يعبر عنه بالاستقامة في جادة الشرع. مستقيم يكون في جادة الشرع، يكون مستقيما، مستقيما أي لا يرتكب الكبائر أو لا يرتكب المعاصي، يعمل بالواجبات ويترك المحرمات، هذا يكون مستقيما. في مستقيم بالتعبير اللبناني المرأة المستقيمة، يعني
حبلة
لا ما تقول مستقيم. رابعها والحمد لله.